ممكن أسأل الخبر بعد الشهر بكلمة لنا هذا المقام إلى أنه إن شاء الله يعطى شهادات لمنري شهادة حضور الدورات. هذه الشهادة تصل إن شاء الله في نهاية الدورة. طريقة التحضير كالتالي: الأخ الآن في أمر عليه إن شاء الله هذا فريد ومعه أرقام خضراء خلاف الأرقام الحمراء التي كانت لدى الشيخ خالد. فمن أراد أن يحصل على شهادة في حال انتظاره للدورة فإنه يأخذ من الأخ إذا حضر رقما يأخذ رقما ويبقيه عنده ويبقي اسم الرباعي ويبقيه إذا خرج حال خروجه يضع هذا الرقم في الصندوق الأبيض وتؤخذ إن شاء الله موجه عليه الأرقام. طيب إذا فقط خذ الرقم من الأخ الذي سيجي لك قليل إن رجع يرسل إليك ويعطيك الرقم ثم ضعه في الصندوق الأبيض في الأخير عند خروجه. فمن قبل إن شاء الله خذ رقم موضوع على الطاولة عند دخولك إلى كلما دخل بعض الصدور وكلما خرج خذهم من على الطاولة. طيب اكبر من هذا ان شاء الله. فمن اراد ذلك ومن لم يتم الطريقه فقط ياخذ البقايا يكتب اسمه ثم يسالنا في الخلق ونحن نجيبه ان شاء الله. الشيخ ابن رحمه الله واعذرنا على اخذ الوقت على الشيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأذكار التي تقال أدبار الصلوات، ومن هذه الأذكار ما هو من أفضل الأذكار وهو القرآن. ومن أفضل ما يقرأ في كتاب الله عز وجل، والمفاضلة معروفة عند أهل العلم، وإن كان الكل كلام الله، أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي، كما أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ففي هذا الحديث، حديث أبي أمامة وغير الباهلي، أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، إذا أريد قيل الباهلي، وإذا أطلق فالمراد به هذا أنصاري خزرجي اسمه إياس بن ثعلبة، يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. هناك في حديث معاذ: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة، وقلنا أن لفظ العموم كل شامل لجميع الصلوات، وهنا دبر كل صلاة مكتوبة، ودل على أنها لا تشرع بعد النوافل. من قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية دبر كل صلاة مكتوبة، سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض، مكتوبة يعني مفروضة، مراد بذلك الصلوات الخمس، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. العائق من دخوله الجنة أن يموت، فإذا مات دخل الجنة، وهل يدخل الجنة مباشرة أو يمكث في قبره في البرزخ قبل دخول الجنة، لكن يأتيه من مقدمات الدخول في قبره ما يستحق أن يسمى دخولا، فيفسح له في قبره ومد له ببصره، مد بصره، يكون قبره عليه روضة من رياض الجنة، نسأل الله العافية، نسأل الله من فضله. مقدمات الدخول دخول، لا يقول قائل أنه يدخل الجنة مجرد أن يموت إذا حافظ على ولا يمر بالبرزخ، لا، هناك حياة برزخية مكانها القبر بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. فهنا سمى مقدمة الدخول دخول، كما أن مقدمات الفتح فتح، فصلح الحديبية باعتباره مقدمة للفتح بفتح مكة سمي فتحا، ونزلت فيه سورة الفتح. وهنا مقدمة الدخول وهو هذه الحياة البرزخية التي ينعم فيها هذا الذي واظب على آية الكرسي، ينعم فيها بقبره. والمواظبة على آية الكرسي دبر كل صلاة سبب من أسباب دخول الجنة، والسبب قد تترتب عليه آثاره فيحصل المسبب، وقد يتخلف الأثر لوجود مانع، لوجود مانع قد يكون عند الشخص ما يمنعه من دخول الجنة، ما يستحق به دخول النار، إما مؤبدا إن كان عنده ما يخرجه من الدين بالكلية، أو مؤقتا إن كان عنده شيء من الكبائر. فقراءة آية الكرسي والمحافظة عليها المداومة عليها سبب كغيرها من الأسباب، ولا نتكل على مثل هذا، فلا نتكل على مثل هذا. ولذا جاء من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. ثم قال في الحديث ولا تغتروا، يعني ما نغتر بمثل هذه النصوص، نترك الواجبات ونقترف الكبائر والمحرمات، لا، هذه أسباب، ومعلوم أن السبب قد تترتب عليه آثاره إذا انتفت الموانع، وقد لا تترتب عليه آثار إذا وجدت الموانع. قد يلبس المرء من الثياب 5 ثياب 16 وفروة وبشت ويدخله البرد، لأن السبب، فليس السبب موجبا ولا مستقلا بحصول المسبب، لكن علينا أن نعمل بمثل هذه الأمور التي جاء الحث عليها من قبل الشارع، لكن لا نغتر فنعتمد عليها. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، والحديث صحيح مخرج عند النسائي في الكبرى في عمل يوم والليلة، وعزاه المنذري إلى ابن حبان وغيره من أهل العلم، وزاد الطبراني وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد، جاء الحديث الصحيح فيها أن تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد سورة الإخلاص. فعلينا أن نداوم على قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، وجاء فيها النص الصحيح أيضا. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري.
نعم، حديث مالك بن الحويرث من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أصل عظيم وقاعدة كلية من القواعد التي تدور عليها مسائل الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، ففعله عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه بيانا لما أوجبه الله على هذه الأمة من الصلوات، ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام أخذا بعموم هذا الحديث يدل على الوجوب، وما تركه عليه الصلاة والسلام أحيانا وفعله أحيانا يدل على الاستحباب. فداوم النبي عليه الصلاة والسلام على القيام وعلى القراءة وعلى الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس وعلى التشهد وعلى السلام وغير ذلك من الأركان والواجبات. فعل السنن غالبا وتركها أحيانا لبيان الجواز، فكان مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من رواية مالك بن الحويرث أيضا ما سماه الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثانية من الركعة الثالثة. في الصحيح من حديث مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتمد قائما حتى يجلس حتى يستوي قاعدا. اصطلح أهل العلم على أن يسموا هذه الجلسة جلسة استراحة، تقدم ذكرها والإشارة إليها. فهل هي مما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أحيانا فيكون من باب المستحب؟ هل داوم عليها فتكون من الواجبات أو فعلها أحيانا لتكون من المستحبات أو فعلها عند الحاجة إليها لتكون منزلة منزلتها في الحاجة إليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها، بدليل أن أكثر من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها، ونقلها مالك بن الحويرث، فدل على أنه فعلها على جهة الاستحباب، والترك إنما هو لبيان الجواز. ثبتت من حديث مالك بن الحويرث، هذا مثال، وجاءت في حديث في بعض طرق حديث المسيء وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صلة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن فعلها سنة، وكونها تفعل عند الحاجة، أنا أقول العكس، كونها تترك عند الحاجة لأنها زيادة عبء وليست استراحة. فكونها كون النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في آخر عمره مع حاجته إلى الراحة وليس فيها راحة، لأنها ليست جلسة طويلة بحيث يطمئن الإنسان ويرتاح، فالإنسان إذا قام من صلاة من سجوده إلى القيام مباشرة أسهل من كونه يثني رجله ويجلس ثم يقوم. وأيضا جاءت كما أشرنا في بعض طرق حديث المسيء، فلا داعي للقول بأنها تفعل عند الحاجة، بل هي سنة من سنن الصلاة. كونها تترك لبيان الجواز لا يعني أنها غير مشروعة. صلوا كما رأيتموني أصلي هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن بيّن الحج المأمور به بفعله عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم. فما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركه فهو واجب، لأنه بيان للواجب، وما تركه دل على أنه ليس بواجب، وأن تركه لبيان الجواز جواز الترك. صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الوضوء قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الوضوء نحو وضوء هذا. هل هناك فرق؟ الظاهر من التشبيه هنا كما رأيتموني المطابقة بين المشبه والمشبه به، وهناك التقريب، يعني توضأوا قريبا من وضوئي، لأنه لا يمكن محاكاة النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه من كل وجه. ويمكن أن يقال هنا في الصلاة أنه لا يمكن أن يصلي المسلم مهما بلغ من التحري لأفعاله عليه الصلاة والسلام واقتداء به أن يصلي كما يصلي مطابقة 100%. يقول على الإنسان أن يحرص وشد الحرص أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي وضوئه وفي عباداته كلها. مع الأسف أن بعض طلاب العلم يعرف الأحكام المتعلقة بالوضوء والأحكام المتعلقة بالصلاة والأحكام المتعلقة بالحج، يفرط في كثير منها مع أنه جاء الأمر بذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي يعجز عن تطبيق الصلاة النبوية بحنافيرها يأتي بما يستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الذي لا يستطيع أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة يفعل ما يستطيع بعد الحفاظ على الأركان في العبادات كلها، ثم بعد ذلك يأتي بما يستطيعه من السنن. بعض الناس يأتي بالعبادات بالقدر المجزئ فقط ولا يحرص على تطبيق السنن، وهذا حرمان. نعم هي صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، لكن قد لا تترتب عليها آثار الكاملة مما أعده الله جل وعلا لمن يقيم الصلاة. وإلا وقد تكرر في النصوص إقامة الصلاة، وإقامتها الاتيان بها على الوجه المستقيم القائم التام. فنحرص على تطبيق كل ما يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام من أفعال، بأن نحاكي فعله عليه الصلاة والسلام، ونأتي بالعبادات على ضوء ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، ونأتمر بأمره ونمتثل توجيه النبوي عليه الصلاة والسلام في جميع العبادات. لأنه يخشى ممن يفرط بالمستحبات أن يتساهل في الواجبات، أو لا يعان على الإتيان بالواجبات، ثم بعد ذلك يصل الخلل إلى أن يفرط بالأركان، وحينئذ ترد عليه صلاته، فيكون كما قيل له صلي فإنك لم تصلي. الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
عندك وإلا فأومن. عندك
فإن لم تستطع فعلى جنب.
طيب، وإلا
ما في
فأومي. أي طبعا إيش اللي معك؟ من هو؟ حدث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما، لأنه يشتكي، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا الذي في الصحيح، لكن الذي في البلوغ زيادة وإلا فأوم. الحديث مخرج في البخاري دون قوله فأوم. والمحقق الذي يتصدى لتحقيق الكتب ليس له أن يحذف منها شيئا، بل يبقي الكتاب كما هو إذا ألفه بنفسه يفعل ما شاء، لكن يتصرف في كتب الناس لا، يثبت ما في الكتاب مما اتفقت عليه النسخ، ويشير إلى اللفظ الزائد الذي لا يوجد في الأصل أو ما أشبه ذلك. فعلى من تصدى لتحقيق هذا الكتاب هو يترجى، يقول لعل الناس منتقض نظره للحديث الآتي بعد هؤلاء. هي موجودة في النسخ، هي موجودة في النسخ وعليها الشرح، هي موجودة، يعني كون الحافظ أخطأ أو أصاب ده شيء آخر، لكن هي موجودة في النسخ فتبقى كما هي. ودور المحقق أن يعلق عليها، أن يقول هذه اللفظة لا توجد في المصدر الذي نسب إليه، على أن الحافظ رحمه الله لم ينسب الحديث إلى مصدر، لم يخرج الحديث، والحديث مخرج في الصحيح في البخاري دون قوله وإلا فأومن. حديث عمران بن حصين وهو شاكٍ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، يقول صلي قائما، هذا الأصل، ولذا يجب القيام مع القدرة، بل عدوه في الأركان، ولا تجوز الصلاة من قعود إلا لمن لا يستطيع القيام، فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما. والأمر بالصلاة يشمل جميع الصلوات، فإن لم تستطع القيام فصل قاعدا، فإن لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب، يعني على جنبك الأيمن مستقبلا القبلة بوجهك. هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من القيام في الصلاة، وإطلاقه يشمل جميع الصلوات فرضها ونفيها. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، فدل على أن الصلاة تصح من قعود. الحديث يدل على عدم الصحة، لأنه علق القعود أو الصلاة من قعود على عدم استطاعة القيام، فدل على أن القائم لا تصح منه الصلاة قاعدا. والحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم يدل على أن الصلاة صحيحة من قعود، وإن كان مستطيعا القيام لكن ليس له من أجر إلا النصف. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من قعود. صلى بعض الصلوات من قعود في الركعتين اللتين بعد الوتر، وإذا أراد إطالة القيام قرأ وهو جالس ثم قام فركع عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة صلاة القاعد لكن أجرح على النصف. كيف نوفق بين الحديثين؟ الحديث الذي معنا يدل على عدم الصحة، والحديث الآخر يدل على الصحة مع نقص الأجر، كيف نوفق بين الحديثين؟ نعم، 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 يقول لزوم القيام كونه ركن من أركان الصلاة في الفريضة دون النافلة، وصحة الصلاة من القاعد على النصف محمول على النفل، محمول على النفل بدليل. نعم، هذا بعمومه يشمل النفل والفرض، وذاك بعمومه يشمل الفرض والنفل. نعم، بدليل سبب ورود الحديث. سبب هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث الذي معنا، هو الحديث الثاني. نعم، سبب وروده. طيب، ما في ما يدل على أنها فرض، ما في ما يدل على أنها فرض. أو سبب ورود الحديث الثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. سبب الورود يدل على أنهم كانوا يصلون فريضة ولا نافلة؟ نافلة، لأنهم لا يصلون الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام ويأتمون به، فهي نافلة، وهو أيضا محمول على مستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة. فسبب الورود يدل على أن الحديث الثاني في النافلة لمستطيع القيام، فله من الأجر النصف، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل في الفريضة والنافلة. الذي يستطيع القيام الفريضة لا تصح والنافلة تصح على النصف، والصارف والمخصص للحديث الثاني هو سبب الورود. والمقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة عندهم، بل نقلوا على ذلك الإجماع وإن خالف نفر يسير من أهل العلم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن كيف لجأنا إلى السبب وخصصنا الحديث به؟ لدفع التعارض الظاهر بين الحديثين، وأهل العلم يسلكون مثل هذا كثيرا من أجل دفع التعارض بين النصوص. فإذا صلى المستطيع الفرض من قعود نقول الصلاة غير صحيحة، وإذا صلى المستطيع النفل من قعود قلنا صلاتك صحيح، لكن ليس لك من أجر إلا النصف. إذا صلى غير المستطيع الفريضة من قعود قلنا صلاتك صحيحة وأجرك كامل، وإذا صلى النافلة غير المستطيع من قعود قلنا صلاتك صحيحة وأجرك كامل. وفي سبب الورود ما يدل على أنهم كانوا مستطيعين، لما تجشموا القيام قاموا، فدل على أنهم كانوا مستطيعين القيام. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. من أركان الصلاة ما يؤدى حال القيام، ومنها ما يؤدى حال القعود. بعض الناس يستطيع القعود ولا يستطيع القيام، وبعض الناس بالعكس يستطيع أن يصلي قائم ولا يستطيع أن يصلي قاعد. يمكن ولا ما يمكن؟ كلا، يستطيع القعود ممكن. فهل نقول الذي لا يستطيع القعود مثل ما قلنا الذي لا يستطيع القيام يقعد في موضع القيام، فالذي لا يستطيع القعود نقول يقوم في موضع القعود؟ نعم، مثله لما هم مثله؟ شخص مصاب في دبوره لا يستطيع القعود مثلا، قلنا لا أستطيع الصلاة إلا قائم، أو مضطجع، ماذا نقول له؟ الذي لا يستطيع القيام قلنا له اجلس صل قاعدا. نعم، نقول صل على جنب، لأن البديل عن القعود، نعم، فإن لم تستطع فعلى جنب. نقول في موضع القيام تقوم لأنك مستطيع، في موضع القعود غير مستطيع على جنب وهو البديل. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. كيفية القعود عرفنا فيما تقدم أن القعود في موضعه من الصلاة الغالب فيه الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا في بين السجدتين في التشهد الأول، ويتورك في التشهد الثاني. الذي لا يستطيع القيام يتورك ولا يفترش أو يتربع؟ نعم، النص، نعم، الآن النص الذي عندنا يدل على إيش؟ القعود. والقعود يشمل جميع الهيئات، المفترش يقال له قاعد، المتورك يقال له قاعد، المتربع يقال له قاعد. ولذا يجوز عند أهل العلم أن يفترش وأن يتورك وأن يتربع، لكن يختلفون في الأفضل، فالأكثر على أنه يتربع، يتربع في القعود البديل عن القيام، يتربع في القعود البديل عن القيام. وأين يضع يديه إذا تربع في هذا القعود البديل عن القيام؟ نعم، 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 يأتي بما يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يأتي بما يستطيع من هيئة الصلاة، يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره. فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود، يصلي على جنبه الأيمن. إذا لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن بأن كان في جنبه الأيمن جروح وقروح وجنبه الأيسر سليم وظهره سليم، قال يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة بحيث يرفع الرأس ويستقبل به القبلة. إن لم يستطع الصلاة من قيام ولا قعود ولا مضطجعا، من العلم يقول خلاص استنفذ الفرص كلها الموجودة في الحديث فتسقط عنه الصلاة. ومنهم من يقول يومي إيماء، إن استطاع أن يومي برأسه وإلا فببصره أو ما يمكنه الإيماء به. ومنهم من يقول يمر القرآن والأذكار على لسانه وقلبه ويسقط عنه ما عدا ذلك مما لا يستطيعه. ومقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أن الصلاة لا تسقط ما دام مناط التكليف وهو العقل موجود، فيأتي منها بما يستطيع. ولو لم يستطع القيام ولا القعود ولا الاستلقاء ولا على جنب ولا الإيماء أيضا، يأتي بما يستطيعه من قراءة وذكر، ولو كان ذلك بإمرار القراءة على القلب. عرفنا أن من أهل العلم من يقول إذا لم يستطع على جنب انتهت الفرص المتاحة، ومع ذلك يكون في حيز غير المشروع. مشروع للإنسان يصلي قائم، إن لم يستطع فقاعد، إن لم يستطع على جنب، وبعد ذلك ما في فرصة. وهذا قول معروف عند أهل العلم، لكن مقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قد يكون مستطيع القراءة، مستطيع الأذكار. الأقوال المرتبطة بأفعال غير مستطاعة، تكبيرات الانتقال هو لا ينتقل من حال إلى حال، هل يكبر أو لا يكبر؟ هو يستطيع التكبير. نعم، الذي يستطيعه. نعم، يعني يكبر للاستفتاح ثم يقرأ ثم يكبر للركوع ولا ركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ولا رفع، ثم يقول الله أكبر ولا سجود، وهكذا. أو نقول هذه التكبيرات تابعة فتسقط. هناك القاعدة، من عاجز عن بعض العبادة استطاع بعض المأمور به وعاجز عن البعض، يأتي بما يستطيع. إن كان المستطاع عبادة، أما إذا كان المستطاع إنما جيء به تبعا لعبادة، جيء به تبعا لعبادة، فإنه لا يؤتى به لأنه لا يراد لذاته. فمثلا يذكر في هذه القاعدة الأصلع الذي ليس على رأسه شعر في النسك ماذا يصنع؟ نعم، يعني هل مجرد إمرار الموسى مقصود لذاته أو إمراره لإزالة الشعر؟ نعم، كيف؟ لكن إزالة الشعر مأمور به، لكن إمرار الموسى مقصود لذاته. شخص لا يستطيع الصلاة مع الجماعة لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد ويرجع، نقول تصل باب المسجد وترجع تصلي في بيتك؟ يعني هل مجرد المشي إلى المسجد مقصود لذاته أو من أجل الصلاة؟ ظاهر ولا ما بظاهر؟ إذا كان ما يستطيعه مقصود يأتي به، إذا كان ما يأتي به إنما وجد تبعا لغيره لأمر مقصود أو تابع. إذا كان شخص لا يستطيع الحج فتبرع واحد يوصله إلى الميقات، يقول تصل الميقات ترجع، أو تصل إلى مكة ثم ترجع لأنك لا تستطيع الحج، تستطيع الذهاب إلى هناك؟ يكلف بهذا؟ نعم، لا يكلف بهذا، لأن الذهاب إلى تلك الأماكن ليس مقصودا لذاته، لكنه إذا اقتضته العبادة وتطلبته العبادة رتب عليه الأجر، ولذا الذهاب إلى المسجد فيها أجر عظيم، لكنه لا يقصد لذاته. وعلى كل حال كل من القولين له ما يدل عليه أنه يأتي بما يستطيع، ولو كان دون الصلاة على جنب يصلي بالإيماء، لحديث الذي كررناه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقراءة مقدور عليها، الذكر مقدور عليه، الإيماء مقدور عليه، وحينئذ يكون التكبير تكبير الانتقال من باب الفصل بين الأركان، وإن لم يكن لها وجود في الظاهر. الحديث الذي يليه.
أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على وسادة، قال لمريض صل على وسادة،
صلى
قال لمريض، أحسن الله إليك، قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صححه أبو حاتم، ولكن صحح أبو حاتم من وقفه.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه مختلف في رفعه ووقفه، وله شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم صححه بمجموعها بعض أهل العلم مرفوعا، وصوب أبو حاتم وقفه ولم يصححه مرفوعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا المريض الذي صلى على وسادة لا يستطيع الوصول إلى الأرض، شخص أراد السجود لا يستطيع الوصول إلى الأرض، هل نقول ضع مركات من أجل أن تسجد عليها، أو افعل ما تستطيعه مما يقرب من السجود حسب القدرة والاستطاعة؟ شخص أجرى عملية في عينيه لا يستطيع أن يطأطئ رأسه، ماذا نقول له؟ يخفض رأسه بقدر الإمكان للركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، لكن هل يلزمه أن يرفع شيئا ليسجد عليه؟ نعم. وبعض العوام يسجد على يده، يرجع يده وهكذا يسجد عليها، الأمر غير مشروع. ولذا رمى بالوسادة، صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت صل على الأرض كما هو الأصل، أمرت أن أسجد على سبعة أرض، لكن لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل مقطوع اليد أو الرجل، نقول سجودك لا يصح لأنك ما سجدت على سبعة أعضاء، سجدت على ستة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل على الأرض إن استطعتها بهذا القيد، وإلا فأومئ ماء، يعني بالركوع والسجود تومئ ماء، وهذا يظهر في من أجرى العملية بعينيه، ينصحه الأطباء أن لا يسجد بل ولا يركع، لا يسجد ولا يركع، لأن هذا يؤثر عليه. وإذا كان هذا العمل يتضرر به أو يتأخر برؤه بسببه فالشرع لا يكلفه ما يضره، وحينئذ يومئ فيجعل السجود أخفض من الركوع. ومثل هذا من أذن له بالصلاة في موضع لا يتمكن فيه من الركوع التام والسجود التام، من يصلي على الراحلة هل يتمكن من القيام؟ يتمكن من الركوع ممكن، لكن ليس على الهيئة التي جاءت صفتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسجود لا سيما في البديل عن الراحلة في السيارة، يستطيع الإنسان أن يسجد سجود كامل؟ لا يستطيع. والنافلة تصح على الراحلة ومثلها السيارة، فيجعل إيماءه بالسجود أخفض من الركوع. روى البيهقي بسند قوي، وذكرنا له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس، ولذا صححه بعضهم مرفوعا، وإن رجح أبو حاتم وقفه، وأبو حاتم رحمه الله هذه عادته، يعني يغلب عليه الشدة في الأحكام، فإذا تعارض عنده الوصل والإرسال الغالب أنه يحكم بالإرسال، وإذا تعارض عنده الرفع مع الوقف الغالب أنه يحكم بالوقف. فصححه جمع من أهل العلم مرفوعا. نعم
أحسن الله إليك. باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره. سجود السهو، السهو الغفلة والنسيان، ومن يعرو من الخطأ والنسيان والغفلة، كل إنسان معرض. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نسي وسهى ليسن عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه حصل منه ما حصل لما عرفنا كيف نفعل إذا سهونا في صلاتنا. فيوجد مثل هذا منه عليه الصلاة والسلام لا لنقص فيه. نعم هو بشر ينسى كما ننسى، لكن يبقى أنه مقبل على صلاته، يحصل له ويعرض له ما يعرض لنا ولغيرنا ولأمته من أجل أن يشرع ويسن وينام، وتنام عيناه ولا ينام قلبه وقد نام عن صلاة الصبح للتشريع. فباب سجود السهو وغيره مما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من سجود التلاوة وسجود الشكر يدخل في قوله وغيره، سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة، وعبد الله بن مالك بحينة اسم أمه، عبد الله بن مالك ابن بحينة وبحينة أمه، فإذا قلت عبد الله بن مالك تقول ابن بحينة وتثبت الألف قبل ابن بحينة. كما في عبد الله ابن أبي بن سلول تثبت الألف قبل ابن سلول، ويكون إعرابها إعراب الاسم الأول وليس إعراب الاسم الثاني، لأنها تابعة للأول لا للثاني كما هنا. فإذا قلت عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ما يختلف، لكن لو تقول حدثنا عبد الله ابن مالك ابن تبع لعبد الله ابن بحينة، فبحينة أمه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر في رواية عند مسلم العصر، في رواية إحدى صلاتي، لا هذه غير، هناك حديث في اليدين، لا هذه هي الظهر، صلى بهم الظهر. عن عبد الله بن محيط رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر غير شك، هناك في حديث في اليدين، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس التشهد الأول، صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه، الناس في عهد تشريع، منهم الساهي المتابع من غير تذكر، ومنهم الذاكر لكن يظن أن التشهد الأول إما أنه ليس بواجب أو أنه نسخ وألغي في زمن التشريع. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه، يعني تشهد التشهد الأخير وفرغ منه، انتظر التسليم، كبر وهو جالس وما زال مستقبل القبلة، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم ثم سلم. هذه الصورة وهي صورة ترك واجب من واجبات الصلاة هو التشهد الأول، وهذا الواجب تركه يجبر بالسجود كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا لو ترك غير التشهد الأول من الواجبات، التكبير عند من يقول بوجوبه، قول سمع الله لمن حمده لمن يقول بوجوبه، يجبر بالسجود. سجد قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة هم المراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، وهو جالس. Thank you.
Thank you. Thank you. Gracias. Gracias.